وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى على محمد وآل محمد والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الرابع في انقسام الحمل إلى هو وذي هو. ينقسم الحمل إلى حمل هو وحمل ذي هو، والأول ما يثبت فيه. مقصود السير العلامة من عقد هذا الفصل الرابع إشارة إلى ست من تقسيمات الحمل، وبعد ذلك إشارة إلى إشكال ذكر على قاعدة الفرعية أي على كليتها، والجواب عن ذلك الإشكال الذي هو الإشكال وجوابه تكرار لما ذكر في بداية الحكمة. أما تقسيمات الحمل، كما ذكرنا حسب البحث السابق ينقسم إلى قسمين، تارة حمل أولي وتارة حمل شائع. الحمل الشائع أيضا ينقسم إلى قسمين، تارة حمل المعاطاة وتارة حمل الاشتقاق عليكم السلام. أما الحمل الأولي فدائما يكون حمل المعاطاة، ولا ينقسم إلى قسمين حمل المعاطاة وحمل الاشتقاق، وإنما دائما يكون الحمل في حمل المعاطاة. الحمل الشائع ينقسم إلى هذين القسمين، ووجه التقسيم هو أنه تارة يحمل المحمول في القضية الحملية على الموضوع بدون اعتبار أمر زائد في البين، وتارة يحمل مع اعتبار أمر زائد. يعني لولا ذلك الأمر الزائد واعتباره لما صح الحال. بعبارة أخرى، نحتاج إلى تقدير. إذا كان حمل المحمول على الموضوع بدون تقديره، هذا نعبر عنه بحمل المعاطاة، مثل قولنا زيد إنسان، زيد إنسان، يحمل الإنسانية على زيد بدون اعتبار أمر زائد، هذا حمل المعاطاة. تارة نقول الإنسان مثلا ضحك، هذا خطأ، الإنسان ضحك ما إلى معنى، الإنسان ذو ضحك أو الإنسان ضاحك، يعني لا بد من اعتبار أمر آخر، إما من باب الاشتقاق يقال ضاحك، وإما من باب أنه ذو، يعني لا بد من تقدير ذو أو ما يكون بدلا عن كلمة ذو، فإما نقول الإنسان ذو ضحك وإما نقول الإنسان ضاحك، فلا بد من اعتبار أمر زائد على الموضوع، يعني لا بد أن يعرض على الموضوع شيء وهو مبدأ الاشتقاق، عند ذلك مع ملاحظته يحمل المحمول عليه. يعني عندما عرض مبدأ الضحك على الإنسان أو على زيد مثلا، عند ذلك نقول زيد ذو ضحك أو نقول زيد ضاحك، هذا يعبر عنه بحمل الاشتقاق الذي مذكور في الكتب المنطقية ومعروف هذا التقسيم. وأيضا ينقسم الحمل الشائع إلى بتي وغير بتي. وشنو المقصود من هذا التقسيم؟ أنه تارة الموضوع في القضايا الحملية موضوع له أفراد محققة في الخارج، هذا نعبر عنه بالقضية الحملية البتية، وتارة الموضوع ليس له أفراد محققة في الخارج وإنما له أفراد مقدرة ومفروضة. مثال الأول، مثل ما نقول الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، الإنسان موضوع مصادقه في الخارج محققة، هذا يعبر عنه بالحمل البتي. تارة نقول اجتماع النقيرين محال، أو اجتماع النقيرين إلى مصادق في الخارج ما إلى مصادق، وإنما نفرض اجتماع النقيرين في الذهن ووجودا ذهنيا له كمصداق له، أن ذلك نحكم عليه أن هذا المصداق في الخارج محال. اجتماع النقيرين موضوع محال هو المحمول، ولكن هذا الموضوع له أفراد مقدرة يعني مفروضة، نفرض الاجتماع، اجتماع النقيضين بين ايجاب وسلب مطلق، بين ايجاب زيد وعدم زيد هذا الخاص، او بين الضدين السواد والبياض، او الابوة والبنوة وغير ذلك مثلا، فان هذه لا يمكن اجتماعها، اجتماع المتضايفين الضدين المثلين النقيضين، ولكن مصاديقها كلها مقدرة وليست محققة. هذا يعبر عنا بالحمل غير البت. لعل وجه التسمية في بتي يعني أنها محققة، يعني متأصلة، لها تحقق وتأصل في الخارج. غير بتي يعني ليس لها ما بإزاء في الخارج، فإن الموضوع أفراده مقدرة في الخارج، لا يوجد بإزاء الموضوع شيء خارجي بحيث يشار إليه، وإنما الموضوع أفراده أفراد مفروضة، كاجتماع الضدين، اجتماع النقيضين، اجتماع المثلين، اجتماع المتضايفين من جهة واحدة ونحو ذلك. وبهذا التقسيم الآخر ذكروه في الحمل الشايع. وأيضا من جملة التقسيمات التي ذكرها الحكماء في الحمل الشايع تقسيمه إلى الهلية البسيطة والهلية المركبة. ومنشأ هذا التقسيم أن المحمولة تارة هو وجود الموضوع فيقال أن القضية حلية بسيطة، تارة المحمول ليس هو وجود الموضوع وإنما ثبوت شيء آخر مضافا إلى وجود الموضوع، هذا يعبر عنه بالهلية المركبة. تارة نقول الإنسان موجود، هذه القضية هلية بسيطة لأن المحمول وجود الموضوع في قولنا الإنسان موجود. وتارة نقول الإنسان كاتب، الإنسان كاتب في الحقيقة، هذه القضية مركبة من قضيتين ولهذا يسمونها هلية مركبة. إنما نقول الإنسان كاتب يعني الإنسان موجود أولا، وثانيا هذا الإنسان الموجود كاتب، ولذلك يعبر عنها بالقضية المركبة. هذه تقسيمات أشار إليها سيد العلامة ولا نقاش فيها، تقسيمات لا بأس بها ولا يرد عليها شيء. فقط قيل لا، لأن وجود الإنسان موجودا موجودا بنفس وجود الإنسان، بعد بين وجود الإنسان وموجود الإنسان لا يوجد شيئيا وغيريا وإنما هو عينه، إذن يكون ثبوت الشيء هذا المقصود. نعم قيل بإشكال ذكر على هذا التقسيم الأخير، الإشكال نشأ من هنا أن هناك قاعدة فرعية كلية عند الحكماء يقولون ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وهذه قاعدة عقلية مسلمة في محلها وكلية، فإن ثبوت كل شيء لكل شيء فرع ثبوت مثبت له، يعني بتعبير العوامي ثبت العرش ثم القش، إذا لا يوجد عرش بطريق أولى لا يوجد نقش. بناء على هذا قالوا عندما نقول الماهية موجودة أو كما مثلنا الإنسان موجود، هذه هلية بسيطة، أثبتنا الوجود للإنسان، ثبوت الوجود لإنسان فرع ثبوت الإنسان، لماذا؟ لقاعدة الفرعية أن ثبوت كل شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فعندما نريد أن نثبت الوجود للإنسان لابد أن نثبت الإنسان أولا بعد ذلك نثبت الوجود له. فالوجود يثبت للإنسان بعد ثبوت الإنسان، ثبوت الإنسان بأي شيء يثبت؟ يثبت حتما بثبوت قبله، وذاك بثبوت قبله إلى ما لا نهاية له، فيتسلسل وهذا باطل. إذا قاعدة الفرعية لا كلية لها. المستشكل يريد رفع اليد عن العمومية، يقول نعم هذه القاعدة لا بأس بها ولكن بنحو الموجب الجزئية لا بنحو الموجب الكلية. ليس ثبوت كل شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. بعض الأشياء نعم كثبوت الكتابة للإنسان، كثبوت العلم للإنسان، فرع ثبوت الإنسان، ولكن إذا كان الثابت للشيء وجوده ليس فرع ثبوت المثبت له، وإنما وجود يحمل على الماهية، والماهية تثبت بنفس هذا الوجود. إذا نخصص عمومية قاعدة الفرعية بل هليا بسيطة. بس هذا إشكالهم، بس راح نجي في الجواب. في الجواب ذكر ثلاث أجوبة. الجواب الأول فخر الرازي عليه اللعنة قال أن القواعد العقلية مخصصة، وهذا مخصصة. لو أي مورد في المورد الذي يكون المحمول هو الهلية البسيطة، فهذا بعد من أصلا ما بحاجة ناقش هذا الرأي، واضح على جبينه الفساد. القواعد العقلية مو قبل التخصيص. نأتي إلى شنو؟ إلى جواب المحقق الدواني. محقق الدواني هذا من الحكماء، ومن حكمائنا طبعا من حكماء الإمامية، قال بأنه نحن نرفع اليد عن كلمة في هذه القاعدة، وهي كلمة الفرعية، ونأتي مكانها بكلمة الاستلزام، ونحل الإشكال. نقول ثبوت كل شيء لشيء، أو ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت المثبت له، وإن كان هذا الاستلزام بنفس ثبوت الشيء لا مانع منه. إذن نقول في مثالنا، الماهية موجودة، الماهية موجودة، وجود الماهية يحمل على الماهية، وهذا ثبوت شيء لشيء، صحيح ثبوت الوجود للماهية، ولكن ثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية التي هي الأصل، ولكن لثبوت الماهية بنفس هذا الثبوت لا بثبوت آخر، دفعا لإشكال التسلسل. هذا في الواقع تسليم للإشكال، هذا ليس جوابا، وإنما هو نفس الإشكال، ولكن قرره بتقرير آخر، شال كلمة الفرعية ووضع مكانها كلمة الاستلزام، ولنفس الشيء. هنا يأتي إشكال الدور، أنه مثلا ثبوت شيء لشيء يستلزم الثبوت المثبت له، وإن كان ثبوت المثبت له بنفس ثبوت الشيء، هذا يستلزم منه الدور، هذا يتوقف على ذاك، وذاك يتوقف على هذا. رجعنا إلى نفس المشكلة، أنه إما نفرض التسلسل هنا، وإما إذا نريد أن نتخلص من التسلسل ونقول أن ثبوت شيء لشيء يثبت بنفس ثبوت المثبت له، وثبوت المثبت له يثبت بنفس ثبوت الشيء، فبيستلزم منه الدور، وهذا باطل. الجواب الصحيح ما ذكره سيد العلامة رحمة الله عليه تبعا لصدر المتألهين وجملة من المحققين الحكماء، قالوا بأنه هذه القاعدة أصلا تخصصا لا تشمل الهلية البسيطة، هذه القاعدة فقط ناظرة إلى الهليات المركبة. كيف؟ متنها يدل على ذلك، ثبوت شيء لشيء، وثبوت وجود الشيء للشيء ثبوت الشيء لا ثبوت الشيء لشيء. شيئية الماهية وأن الماهية شيء جاءت من وجود الماهية. إذن عندما نقول الماهية موجودة يعني نقول بثبوت الشيء، هذا هو، هذا مدلول القضية. بعد أكثر من هذا ما عندنا مطلب آخر، مو أنه نقول بثبوت الوجود للماهية والوجود شيء والماهية شيء آخر ونثبت الوجود للماهية. يعني في الحقيقة التزمنا بإصالتين، إصالة الماهية جعلناها أي الماهية شيئية ثابتة مستقلة عن الوجود، والوجود إلى إصالة وحقيقة نريد نثبت الوجود للماهية، وهذا باطل بلا شك، خصوصا بناء على مدرستنا أن إصالة الوجود هي الحقيقة وهي الواقع، والماهية أمر اعتباري. عندما نقول نثبت الوجود للماهية هذا بالتحليل العقلي، نفرض المغايرة بين الماهية وبين الوجود، لأن الماهية موصوفة بعقد الواضح، والوجود موصوف بعقد الحمل حسب التحليل العقلي. أما حسب الخارج والواقع الخارجي الماهية تثبت بالوجود، فعندما نقول الماهية موجودة يعني نريد أن نثبت الشيء، مو أنه نثبت شيئا لشيء آخر. قاعدة الفرعية تقول ثبوت شيء لشيء آخر فرع ثبوت المثبت له، يعني ثبوت الكتابة للإنسان فرع ثبوت الإنسان، لأن الكتابة غير الإنسان.
ثبوت العلم للإنسان فرع ثبوت الإنسان، وإلا لا يقال هذا عالم، هذا عالم فرع أن يكون هذا موجودا، وإلا إذا ما كان موجودا كيف يقال أنه عالم؟ أما الهريات البسيطة ليس أصلا مدلولها ثبوت شيء لشيء، بل مدلول الهريات البسيطة ثبوت الشيء. إذن هليات البسيطة تخصصا خارج عن قاعدة الفرعية، ولا يرد على عموميتها أي إشكال من وراء تقسيم الحمل الشائع إلى الهلية البسيطة والهلية المركبة. هذا حاصل كلام سيد العلامة في هذا الفاصل. خب اذا كان اي خب صحيح على كلامه يكون صحيحا، ولكن هذا ما يخلص من دور اشكال الدور. شوفوا لو سلمنا ان اصالة الماهية صحيحة واصالة الوجود صحيحة كما ينسب الى الشيخ الاحسائي، صحيح الشيخ احمد الاحسائي، اذا قلنا بان هذه المقالة وهذا المبنى صحيح، اذا قلنا ان ثبوت الماهية متوقف على ثبوت الوجود وثبوت الوجود متوقف على ثبوت الماهية، كيف نتخلص من إشكال الدور؟ مثل ما نقول زيد الموجود في الخارج يتوقف وجوده على عمر الموجود، ووجود عمر أيضا في عين الوقت متوقف على وجود زيد. خب هذا في الحقيقة بعبارة أخرى لا يوجد زيد ولا يوجد عمر، لأن الدور لا يتحقق في الخارج، محال عقلي.
ما يقلل الثاني معه
إلا كلام كلامنا في قاعدة الفرعية. إذا قلنا قاعدة الفرعية تشمل الهليات البسيطة، وأن ثبوت الوجود للماهية فرع ثبوت الماهية، ومن جهة أخرى نريد نقول أن الماهية تكون ثابتة بالوجود، يعني أن الماهية تثبت للوجود لأن الوجود ثابت، الوجود يثبت للماهية لأن الوجود أيضا ثابت للماهية، يعني في الحقيقة ثبوت الماهية يكون متوقفا على ثبوت الوجود، وثبوت الوجود يكون متوقفا على الماهية. لو سلمنا أن المبنى هو إصالة الماهية وإصالة الوجود، وإن كان هذا المبنى من أفسد المباني، لو قلنا ولكن عندما نأتي إلى الخارج، في الخارج إذا نثبت شيئا، نثبت الوجود للماهية بعد ثبوت الماهية، والمفروض بناء على قاعدة الفرعية ثبوت الماهية يكون متوقفا على ثبوت الوجود، لأن كلامنا في الواقع الخارجي بعد القول بإصالتهما ويستلزم منه الدار. فلهذا نعم إلا اللهم البعض أول الكلام المحقق الدواني بعد ما أكو حاجة إلى ذكر تأويلها. نعم بعض البعض دافعوا عنه. فانقسام الحمل إلى هو وذي هو، ينقسم الحمل، والمقصود من الحمل هنا الشايع طبعا لا الأولي، ينقسم الحمل الشايع إلى حمل هو الذي يعبر عنه بحمل المواطات حسب تعبير المناطق، وحمل ذي هو وهو حمل الاشتقاق. إذن من هنا يتبين مواطات هو هذا، لا مواطات هذا المعنى أنه المحمول يساوي الموضوع بدون إضافته، لأنه أكو بينهما مواطات، بينهما توافق كامل أي مشابهة أو تساوي بتعبير آخر. من هنا ينشأ يظهر المطلب أن الحمل الأولي لا يقبل هذا التقسيم، حمل الأول دائما يكون الحمل فيه حمل المواطات، والأول يعني الحمل المواطات ما يثبت فيه المحمول للموضوع بلا توقف على اعتبار أمر زائد، هذا حمل المواطات. كقولنا الإنسان ضاحك، يعني الإنسان بالذات يتصف بالضحك بدون اعتبار أمر زائد، ويسمى أيضا حمل المواطات. نعم نفس هذا الإنسان ضاحك نقدر أنه نسوقه بحمل الاشتقاق، نقول الإنسان ضحك، هنا نحتاج إلى تقدير ذو ضحك، أو يعني أي أن المقصود من الضحك ضاحك، هذا يصير حمل الاشتقاق. والثاني أن يتوقف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار أمر زائد في متن القضية كتقدير ذي أو الاشتقاق، كقولنا زيد عدل، ويفسر بتفسيرين زيد ذو عدل أو زيد عادل، وهذا التقدير يعبر عنه بحمل الاشتقاق. وينقسم الحمل الشائع أيضا إلى بتي وغير بتي. الأول ما كان لموضوعه أفراد محققة يصدق عليها بعنوانه، يعني بعنوان الموضوع يصدق على الأفراد بدون أي ريبين، كقولنا الإنسان كاتب والكاتب متحرك الأصابع. خب الإنسان كاتب، الإنسان إلى مصادر في الخارج، الكاتب إلى مصادر في الخارج، عنوان الكاتب يصدق على أفراده المحققة في الخارج بدون أي مؤونة. والثاني ما كان لموضوعه أفراد مقدرة غير محققة، كقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه. هذا المعدوم المطلق إلى مصادر في الخارج، ما إلى مصادر، مصادق مصادق فرضية. وقولنا اجتماع النقيضين محال، اجتماع الضدين محال، اجتماع المثلين محال، اجتماع الملكة وعدمها محال، هذه كلها قضايا غير بتية. وينقسم نعم
يا سيدنا، ماذا نقدر نقول انه على نحو القضية الحقيقية تارة وعلى نحو القضية الخارجية؟
بس هذا التعبير لم يمكن نعبره، بس ولكن هذا التعبير لعل فيه نوع من التأمل. لا نقول أن الموضوع إن كان إلى مصادر في الخارج محققة، يعني يمكن أن تتحقق له مصادر في الخارج، نعبر عنه بالبتي. هذا شرع عام من الخارجية والحقيقية، لأن القضايا الحقيقية تارة خارجية وتارة غير خارجية. إذا كان الموضوع بشكل يفرض بحيث لا يوجد له مصداق في الخارج أصلا، وإنما كلما يفرض له مصداق فهو مصداق فرضي، هذا نعبر عنه بالقضية غير البتية. أما القضايا الحقيقية لا تجمع القضايا الخارجية وغير الخارجية،
بالنظر إلى أن القضية مقدرة
للأفراد
بالنسبة.
إيه صحيح، بس ولكن راح تكون النسبة بينها نسبة الخصوص من وجه، ولا هذا التقسيم غير ذلك التقسيم. نحن نقول القضايا البتية هي القضايا التي لها لموضوعاتها مصادر خارجية. إذا هذه المصادر الخارجية بالفعل موجودة أو ستوجد بالخارج أو ستوجد بالمستقبل، مهم. قضايا الغير البتية التي لا، كل ما يفرض لها مصداق فإنه مفرضي واعتباري، لا يوجد للموضوع أي مصداق في الخارج. هذا التقسيم يختلف عن ذاك التقسيم. وينقسم أيضا إلى بسيط ومركب، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. والهلية البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع، كقولنا الإنسان موجود. والماهية والهلية المركبة ما كان المحمول فيها أثرا من آثار الموضوع وعرضيا من عرضيات الموضوع، كقولنا الإنسان ضاحك. فهي تدل على ثبوت شيء لشيء بخلاف الهلية البسيطة، حيث تدل على ثبوت الشيء فقط، هذا مفادها. وبذلك يعني وبهذا البيان يندفع ما أورده بعضهم على كلية قاعدة الفرعية القائلة إن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. بانتقاض هذه القاعدة، هذا بيان الإشكال، بمثل قولنا الماهية موجودة، حيث إن ثبوت الوجود للماهية بناء على ما يقتضيه قاعدة الفرعية، يعني بناء على عموميتها فرع ثبوت الماهية. وننقل الكلام إلى ثبوت الماهية، نقول ثبوت الماهية فرع ثبوت آخر، وهكذا فهو فرع ثبوتها قبله وهلم جرى فيتسلسل. والجواب على ما تحصل أن القضية هلية بسيطة، والهلية البسيطة إنما تدل على ثبوت الشيء فقط، لا على ثبوت شيء لشيء حتى يقتضي وجودا للماهية قبل وجودها هذا، وذاك يقتضي وجودا قبل وجوده، إلى ما لا يتسلسل أو إلى ما لا نهاية له. وأما ما أجاب به بعضهم وهو المحقق الدواني عن الإشكال بتبديل الفرعية من الاستلزام، وأن الحق أن يقال حسب كلام المحقق الدواني أن ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له، ولو كان هذا الاستلزام دفعة واحدة ومعا بهذا المعنى، ولو بنفس هذا الثبوت الذي ثبت للشيء. وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية بنفس هذا الثبوت، السيد العلامة يقول هذا الجواب في الحقيقة تسليم للإشكال، سواء عبرنا بالاستلزام أو بالفرعية. على أي حال، إذا فرضنا المغايرة بين الماهية وبين الوجود، وأعطينا نوعا من الاستقلال والشيئية للماهية وللوجود، صارت القضية هل هي مركبة وتدخل تحت قاعدة الفرعية، سواء عبرنا عنها بالاستلزام أو بالفرعية. أما إذا قلنا لا، الماهية لا شيئية لها واقعا، وإنما نفرضها شيئا في قبال الوجود المحمول عليها، هذا حسب التحليل العقلي، حسب التركيب الحملي، وإلا في الواقع ثبوت الشيء فقط لا ثبوت شيء لشيء. إذن هذه القضية أي الهلية البسيطة تخصصا خارج عن قاعدة الفرعية، ولا حاجة إلى تغييرها من الفرعية إلى الاستلزام. وأسوأ حالا من هذا الجواب قول بعضهم، وهو الرازي، فخر الرازي، إن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية. هو لا شك أن القواعد العقلية تأبى التخصيص.
لا إحنا عند الأحد واصلة بالثبوت، بعد بالثبوت أقول أنا صافا أنا.
بل إن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية. في هذا بعد هذا تم المطلب. قاعدة العقلية. بل وتلك قاعدة عقلية شيخنا، تقديم المفضول على الفاضل، أقول عدم جواز تقديم المفضول على الفاضل، هذا قاعدة عقلية. بل ذاك يخصص هذا بالخصص. نعم صحيح. الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها. نحن لا أقول يعني يتبع هذا المنهج، هذا كلام ابن أبي الحديد، ولكن أنه فخر الرازي هو سني، بل سني متعصب جدا، يعني تعصب من ابن أبي الحديد لعله 10 أضعاف أكثر. بس ابن أبي الحديد هل قد يمدح أمير المؤمنين عليه السلام في ناجي البلاغة؟ فخر الرازي ما يمدح أهل البيت أصلا، بل تعصبا منه يقول أن كلمة إنما وارد في القرآن أصلا هذا مدل على الحصر، لأجل هذه الآية يقول مدل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد هذا واضح على جبينه حسن العاقبة. الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها. إمام المشككين يطلق عليه، بل وبقي في شكوكه الشيطانية. الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها، ذكرنا في البحث في بداية هذه المرحلة السابعة أنه من لوازم الهوية أو الوحدة، الوحدة من لوازم الوحدة هوية، ومن لوازم الكثرة الغيرية. وقلنا أن الغيرية دائما تعرض على الكثرة، يعني إذا لم يوجد هناك غيرية لا كثرة. مثلا في الله تعالى، عندما نقول الله تعالى لا كثرة فيه، لماذا لا كثرة فيه؟ لأن صفاته ليست غير الذات، لأن بعض صفاته ليس غير بعض الصفات. إذا كان صفاته غير ذاته، بعض صفاته غير بعض آخر، لازمه الكثرة. أما عندما نقول جميع صفاته عين ذاته، وكل صفة فيه عين الصفة الأخرى، انتفت الكثرة. الكثرة موضوعها الغيرية، أو على الأقل ملازمة، اسم العبر بالموضوع، الكثرة تلازم الغيرية والغيرية تلازم الكثرة. بناء على هذا قسموا الحكماء الغيرية إلى قسمين، قالوا تارة غيرية ذاتية وتارة غيرية غير ذاتية. وأرادوا من الغيرية الذاتية أن يدفع أحد الشيئين الآخر بذاته، كما أن أحد النقيضين يدفع الآخر بذاته، أحد الضدين يدفع الآخر بذاته. هذا العبر عنه بالغيرية الذاتية. والغيرية غير الذاتية أنه أحد الشيئين لا يدفع الآخر بذاته، وإنما يدفعه لعوامل أخرى عرضية، ذاتان لا يوجد بينهما معارضة.
نبينها، نبينها بالمثال وبالتقسيمات إن شاء الله، هذا من عنوان البحث نبين إن شاء الله كاملا. نأتي إلى الغيرية الذاتية. الغيرية الذاتية قالوا تحصل الغيرية الذاتية حسب التقابل الفلسفي، يعني إذا صدق تقابل الفلسفي والمصطلح على شيئين أن ذلك نكشف وجود الغيرية الذاتية بين الشيئين. يعني كيف نحرز أن بين الضدين مثلا أو بين النقيضين توجد غيرية ذاتية، يعني أحدهما يدفع الآخر بالذات. إذا صدق عنوان التقابل الفلسفي، إذا صدق عنوان التقابل الفلسفي عليهما على هذين الشيئين، أن ذلك نقول أن هذين الشيئين من مصادق الغيرية الذاتية. إذن قواب الغيرية الذاتية بالتقابل الفلسفي. التقابل الفلسفي ما هو؟ المقصود من التقابل الفلسفي هذا البيان، أن يكون هناك شيئان يدفع أحدهما أو يعاند أحدهما الآخر، يعانده في موضوع أو محل واحد وفي جهة واحدة وفي زمان واحد. إذا صدق هذا التعريف للتقابل الفلسفي على شيئين يعرف أن النسبة بينهما نسبة الغيرية ذاتية. خب نأتي إلى هذا التعريف ونوضحه. المقصود من هذا التعريف ماذا؟ بيان التقابل. والمقصود من المتقابلين أن يعاند أحد الشيئين الآخر في موضوع واحد من جهة واحدة ومن زمان أو في زمان واحد. خب لماذا قالوا أن يعاند أحد الشيئين الآخر؟ يعني يعاند أحد الشيئين بذاته الآخر لا بعوارضه. في الحقيقة المعاندة في العوارض خرجت عن هذا التعريف. يعني أن يعاند أحد الشيئين الآخر يعني أن يعاند أحد الذاتين الآخر. مقصودهم في موضوع أو في محل واحد، يعني في مكان الذي يفرض للشيئين تقع المعاندة. ذلك المكان سواء كان موضوعا منطقيا أو موضوعا خارجيا أو موضوعا اعتباريا يعتبره العقل مطلق الموضوع، ليس كلامنا هو الموضوع الخاص أو الموضوع المعين، وإنما المراد منه ما يقال أنه موضوع، يعني ما يقال موضوعا ومحلا للشيئين، بحيث إذا أردنا أن نجمعهما أحدهما يعاند الآخر فنضطر إلى وجود أحدهما وترك الآخر. هذا المقصود من الموضوع. والمقصود أنه من قولهم في جهة واحدة أنه أحيانا أحد الشيئين يعاند الآخر، ولكن يعاند الآخر إذا كان من جهة واحدة، أما من جهتين لا يعاند أحدهما الآخر، يجتمعان. مثل ما نقول الأبوة والبنوة، أحدهما يعاند الآخر أما إذا كان من جهة واحدة، أما إذا كان من جهتين الأبوة والبنوة تجتمعان في زيد، زيد أب لعم وزيد ابن لوالده، فهو أب وابن لا مانع منه. مقصودنا من المقابلة والتقابل الفلسفي أن يعاند أحدهما الآخر في جهة واحدة. إذن المتضايقان متعاندان متقابلان، ولكن إذا فرضنا فيهما وحدة الجهة، أما إذا كانت فيهما وكثرة الجهة فلا معارضة بينهما، يجتمعان في موضوع واحد. ماكو مانع نفس التعريفين، ولكن هذا التقابل الفلسفي راح يجمع جميع أقسام التقابل، سواء سميناه في الفلسفة بالتناقض أحيانا، وبعضها والبعض الآخر بالتضاد، بعض الآخر بالتضايف، بعض الآخر بالملك والعدد. هذا راح نبين إن شاء الله هذه الأقسام مفصلا. كلامنا في التقابل الفلسفي الذي مجمع لهذه الأقسام ومقسم لهذه الأقسام. ويبقى عندنا القيد الأخير في زمان واحد، وهذا لا شك في اعتباره. لماذا؟ لأنه مثلا اجتماع الضدين في محل واحد يمكن مع اختلاف الزمان. هذا الجسم هذه الساعة كان أبيض، ساعة ثانية يلون ويصير أسود، ماكو مانع.
اجتماع السواد والبياض على هذا الجسم في زمان واحد محال، أما في زمانين لا مانع منه. إذن يعاند أحد المتقابلين الآخر بذاته إذا كانت المعاندة مفروضة بينهما في زمان واحد. هذا حاصل تعريفهم. ذكر على هذا التعريف إشكالين أو نقضين. النقضان نشأ من أين؟ نشأ من أن هذا التعريف ليس مانعا للأغيار، وإنما هذا التعريف يشمل الأغيار أيضا. كيف؟ قالوا النقض الأول أن هذا التعريف يشمل اجتماع المثلين. اجتماع المثلين يعاند أحدهما الآخر أم لا؟ نعم. يعاند أحدهما الآخر من جهة واحدة؟ نعم، لأنه من شرائط الاجتماع النقيضين أو من شرائط التناقض والتقابل الاتحاد من جهة، وأيضا اجتماع المثلين في زمان واحد محال. ولكن اجتماع المثلين من حيث الذات لا يعاند أحدهما الآخر، لأن ذاتهما شيء واحد، هذا إنسان وهذا إنسان. الإنسان لا يعاند الإنسان، الإنسان يعاند مثله؟ لا يعاند. إذن من جهة المعاندة الذاتية بين المثلين ما موجودة، ولكن من جهة ثانية تعريف التقابل الفلسفي يشمل المثلين. مفروض أن التعريف يكون بشكل جامع للأفراد ومانع للأغيار، وهنا هذا التعريف جمع الأغيار وهو اجتماع المثلين، والحال أنه لا توجد أي معاندة بين ذات المثلين، لأن ذاتهما مشتركة، إحداهما مثل الأخرى. لماذا تعاند الشيء أو يعاند الشيء مثله؟ الشيء لا يعاند مثله. هذا النقض الأول. النقض الثاني الذي ذكروا هذا النقض، قالوا بأنه أيضا هناك فرد آخر لا يجتمع أحد الشيئين مع الآخر مع عدم المعاندة، ولكن مع ذلك تعريف التقابل الفلسفي يشمله. هو أي؟ قالوا النقيض اللازم. نقيض اللازم يعاند الشيء أي الملزوم، ولكن مع ذلك نقول أنه ليس بينهما التقابل الفلسفي. تعريف التقابل يشمله ولكن واقعا خارج عن التقابل. مثاله جدا بسيط. الأربعة ماذا يلازمها؟ الزوجية. خب الأربعة يلازمها الزوجية. الأربعة الملزوم واللازم هو الزوجية. نقيض اللازم ما هو؟ نقيض الزوجية، عدم الزوجية. عدم الزوجية يجتمع مع الأربعة أم لا؟ لا يجتمع بلا شك. والحال أن تعريف التقابل يشمل عدم الزوجية، لأنه عدم الزوجية يعاند الزوجية في جهة واحدة وفي زمان واحد وفي موضوع واحد. إذن التقابل بتعريفه يشمل عدم الزوجية، والحال أن عدم الزوجية حسب كلام الحكماء ليس مقابلا للأربعة. عدم الزوجية يقابل الزوجية، والزوجية تلازم الأربعة. المقابل للأربعة مو عدم الزوجية، المقابل للزوجية اللازمة للأربعة عدم الزوجية. خب والحال أن المقابلة تقع بين الزوجية وعدمها، إلا أنه تعريف التقابل يشمل عدم الزوجية والأربعة. خب مفروض هذا التعريف يكون مانع للأغيار، يخرج عدم الزوجية عن التعريف، والحال أن التعريف يشمله. إذن بصورة عامة نقول نقيض كل لازم يعاند ملزوم ذلك اللازم، والحال أنه يعانده لا يطلق عليه تعريف التقابل، يعني هو داخل في التقابل من حيث التعريف، ولكن في واقعه الحكماء أخرجوه وقالوا هذا ليس من أقسام التقابل. التقابل حدث بين الزوجية وعدم الزوجية، لا بين عدم الزوجية والأربعة. بناء على هذا أجاب السيد العلامة، قال أما الجواب عن مثال النقض الأول اجتماع المثلين فواضح جدا، اجتماع المثلين ليس محالا من حيث التقابل، وإنما محال من حيث أنه لا تكرر في الوجود، ويستحيل تكرر الوجود. المثلان بالمعنى الفلسفي يعني العينان، ليس كلامنا بالمثل في المثلية العرفية أو المثلية المنطقية أحيانا. المقصود من المثلية يعني التشابه والتجانس والتساوي من كل جهة يعني العينية، وهذا يستلزم تكرر الوجود. وقلنا سابقا في المراحل الأولى من الكتاب أنه لا تكرر في الوجود. فوجه استحالة اجتماع المثلين ليس من باب أنهما متقابلين بالتقابل الفلسفي، بل من باب أن استلزام من باب أن اجتماع المثلين يستلزم منه تكررا في الوجود. وأما هذا النقض الثاني، النقض الثاني نقول المعاندة بين عدم الزوجية وبين الأربعة موجودة، نحن نسلم بها، بس ولكن هذه المعاندة مو ذاتية، ولذلك الحكماء أخرجوها عن التقابل الفلسفي. التقابل الفلسفي مبتني على الغيرية والمعاندة الذاتية بين الشيئين، ونقيض اللازم يعاند الملزوم باعتبار كونه نقيضا للازم، لا باعتبار أن ذاته يقتضي المعاندة. عدم الزوجية يعاند الأربعة، لماذا؟ لأن عدم الزوجية نقيض الزوجية والزوجية لازم الأربعة، فبتبع ذلك يعاند الأربعة. إذن المعاندة الموجودة بين عدم الزوجية وبين الأربعة ليست معاندة ذاتية، ذاتا الأربعة لا تقتضي المعاندة مع عدم الزوجية، عدم الزوجية ذاتا لا يقتضي المعاندة مع الأربعة، وإنما لكون عدم الزوجية نقيض الزوجية وكون الزوجية عرض غير مفارق لازم للأربعة، بتبع ذلك يعاند عدم الزوجية الأربعة. ولهذا أخرجوا هذا المورد عن مثال التقابل، لأن ملاك التقابل هو الغيرية والتعامد الذاتي، والغيرية والتعامد الذاتي ما موجود بين عدم الزوجية وبين الأربعة. نطبق المطلب ما هذا الظاهر، سأكوق إلى مجال 5 دقائق. الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها. قد تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية أن من عوارض الكثرة الغيرية وتنقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية. كما ذكرنا سابقا أن من عوارض الوحدة الهوهوية، ومن عوارض الكثرة الغيرية. فالغيرية الذاتية، هذا بيان للغيرية الفلسفية طبعا، هي أن يدفع أحد الشيئين الآخر بذاته فلا يجتمعان لذاتيهما، كالمغايرة بين الوجود والعدم، وتسمى في الفلسفة بالتقابل، وتسمى تقابلا. وقد عرفوا التقابل بأنه امتناع اجتماع الشيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. نبين هذا التعريف. ونسبة امتناع الاجتماع إلى شيئين، قالوا امتناع اجتماع الشيئين للدلالة على كون الامتناع على ذاتيهما، لأن الامتناع أسند إلى الشيئين يعني إلى ذاتهما، والمراد بالمحل الواحد مطلق الموضوع ولو بحسب فرض العقل، حتى يشمل تقابل الإيجاب والسلب. موضوع الإيجاب والسلب ماذا؟ متن القضية. فإن متن القضية يفرض كموضوع للإيجاب والسلب، ويقال أن اجتماع النقيضين محال مثلا، اجتماع الضدين مثلا محال. والمراد بالمحل الواحد مطلق الموضوع ولو بحسب فرض العقل، حتى يشمل تقابل الإيجاب والسلب، حيث إن متن القضية كالموضوع لهما أي للإيجاب والسلب. مثلا قولنا زيدون كاتب، نقول زيدون كاتب بمنزلة موضوع للإيجاب والسلب. ما يمكن أن نقول زيدون كاتب إيجابا صحيح، زيدون كاتب سلبا صحيح، ما موضوع الإيجاب والسلب المحال اجتماعهما في زيد وكاتب ماذا هو؟ مثل القضية، يعني مجموع الموضوع والمحمول المفروض. نحكم على القضايا أنها إما موجبة وإما سالبة، فإن القضايا هي موضوعات للإيجاب والسلب، فإن القضية إما محكومة بالإيجاب وإما محكومة بالسلب. وتقييد التعريف بجهة واحدة لإخراج ما اجتمع منهما، يعني من المتغايرين في شيء واحد ولكن من جهتين، ككون زيد أبا لعمر وابنا لبكر. ماكو مانع، احنا نريد من جهة واحدة حتى يقع التقابل الفلسفي. والتقييد بوحدة الزمان ليشمل ما كان من التقابل زمانيا، فليس عروض الضدين لموضوع واحد في زمانين مختلفين ناقضا للتعريف، بل في زمان واحد يكون ناقضا. ولا ينتقض التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما عقلا، ان التعريف يشمل المثلين، والحال ان المثلين خارجان عن التعريف، لان احد المثلين لا يدفع الاخر بذاته التي هي الماهية النوعية المشتركة بينهما، ولكن من جهة ثانية تعريف التقابل صادق على المثلين، فان احدهما لا يجتمع مع الاخر في محل واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد. هم نقول وجه الامتناع هذا، وانما يمتنع اجتماعهما لاستحالة تكرر الوجود الواحد، كما تقدم في مباحث الوجود في الفصل الخامس من المرحلة الاولى، تقدم هذا المطلب انه لا تكرر في الوجود. ولا ينتقض ايضا التعريف بنقيض اللازم، ومقصودنا بالنقيض اللازم ما هو؟ يعني عدم الزوجية، الذي نقيض الزوجية والزوجية لازم للاربعة، بنقيض اللازم وعين الملزوم. مقصود من عين الملزوم ماذا؟ مثلا الاربعة، فان نقيض اللازم وهو عدم الزوجية انما يعاند عين الملزوم اي الاربعة لمعاندة هذا النقيض اللازمة اي الزوجية، الذي هو اي اللازم نقيضه اي نقيض عدم الزوجية. فامتناع اجتماع النقيض، يعني امتناع اجتماع النقيض اللازم وهو عدم الزوجية الذي نقيض الزوجية مع الملزوم وهو الاربعة بعرض نقيضه، ونقيضه ما هو؟ هو الزوجية، لانه نقيض الزوجية يعارض الاربعة، اذا ما كان نقيض الزوجية ما كان يعارض. إذن عدم الأربعة صحيح أن التعريف قد يشمله، ولكن في الواقع ليس داخلا في التقابل، لأن التقابل الواقعي واقع بين الزوجية وعدمها، لا بين عدم الزوجية والأربعة. مع المعزوم بعرض نقيضه، ومقصودنا من عرض نقيضه يعني شنو؟ نفس اللازم، لا لذات النقيض، يعني لا لذاته أي النقيض وهو عدم الزوجية بذاته لا يقتضي المعاندة مع الأربعة، لكونه نقيض الزوجية والزوجية لازم الأربعة يعاند. وهذا تعريف الغيرية الذاتية، والغيرية غير الذاتية أن يكون الشيئان لا يجتمعان لأسباب أخر غير ذاتيهما، كافتراق الحلاوة والسواد وفي السكر والفح، وتسمى خلافا، هذا لأجل العوارض لا يجتمعان. عادة هكذا أن السكر مثلا يجتمع مع الحلاوة والسواد يجتمع مع الفح، وإلا لا لذاتيهما، ويسمى أيضا الغيرة بحسب التشخص والعدد، مثل ما نقول زيد لا يجتمع مع عمرو، أما زيد حقيقة لذاته لا يجتمع مع عمرو أو لا لعوارضه الشخصية، لأن زيد شخص من إنسان وعمرو شخص آخر والشخصان لا يجتمعان. هذا نعبر عنه بالغيرية غير الذاتية. والتقابل ينقسم إلى أربعة أقسام، يأتي بيان ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.